ما يفعل الفلاح إن زرعه استوى فهيا إلى أسمى العلوم لنستمع حديثا يصون النفس عن سقط الهوى حديثا يصون النفس عن سقط الهوى إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الزاد أكرم بما حوى فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا صبورا جسورا
لا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنتناول باب إزالة النجاسة، ونتطرق إلى أبرز المسائل في باب الحيض.
أو تنجس دهن مائع لم يطهر، وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله، ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن نثر استجمار، ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طائر، وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرى وشؤر الهرة وما دونها في الخلقة طائر، وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة.
ثم قال المؤلف رحمه الله: أو تنجس دهن مائع لم يطهر. المؤلف لما ذكر تطهير النجاسات الحكمية استثنى صورة واحدة من النجاسات الحكمية، وهي الدهن المائع إذا وقعت فيه نجاسة فإنه لا سبيل إلى تطهيره. نحن ذكرنا في أول البحث أن النجاسات تنقسم إلى قسمين: نجاسات عينية هذه لا سبيل إلى تطهيرها، ونجاسات حكمية هي التي يجري البحث في طريقة تطهيرها. هناك نجاسة حكمية لا يمكن تطهيرها، وهي نجاسة الدهن المائع إذا وقعت فيه النجاسة، بل حتى الجامد فإنه لا سبيل إلى تطهيره، لكن يؤخذ وما حوله، يعني تؤخذ النجاسة التي أصابت الدهن الجامد وما حولها، وبهذا يزول حكمها لأن النجاسة لا تنتشر في الدهن الجامد بخلاف الدهن المائع. يقول المؤلف: أو تنجس دهن مائع لم يطهر، وهو من النجاسات الحكمية التي لا سبيل إلى تطهيرها. واستدلوا لذلك بجملة من الأحاديث الواردة في التفريق بين الدهن المائع والدهن الجامد، وأنه إذا أصابت النجاسة دهنا ما إن كان مائعا فألقوه، وإن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه. وهذا التفريق ذهب إليه جماعة من المحدثين والفقهاء، إلا أن الصحيح أنه لا فرق بين الدهن الجامد والمائع في إمكانية التطهير فيما إذا كانت النجاسة لم تنتشر. أما إذا انتشرت النجاسة فهنا يقال إذا أمكن التطهير بأي نوع من وسائل التطهير وزال الأثر في الطعم واللون والرائحة فإن الحكم يدور مع علته، متى ما زالت النجاسة بأي وسيلة من الوسائل فإنه يزول حكمها. هذا هو القول المضطرد، والاضطراد دليل الصحة كما أن التناقض دليل الفساد. ولذلك إذا رأيت العالم والفقيه مضطردا في أقواله قليل التناقض إلا في استثناءات، لأنه بعض المسائل لا بد فيها من استثناءات، فإنه يدل على صحة قواعده وسلامة طريقته الفقهية. وهذا يلحظ جليا في فقه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه صاحب اضطراد، وهذا يلمسه كل من رأى فقهه. وكثير من الناس قد يفزعه الاضطراد، لأنه يلزم، قد يتصور أن اضطراده سيلزمه بما لا يلزم أو بمخالفة نصوص، لكن من دق فقهه وأتقن الفروق بين المختلفات وتنبه إلى معاني النصوص استطاع أن يتخلص من هذه الإشكالية، لأنه في كثير من الأحيان الاضطراد إشكاله لا في استعماله، إنما في وضعه في غير محله، فيطرد القاعدة في غير محلها فيصاب بالتناقض، يطردها فيما جاء النص بتحريمه أو بمنعه فيقع في إشكال. هنا نقول ليس الإشكال في الطرد، إنما الإشكال في إدخال هذه الصورة تحت هذه القاعدة وعدم التنبه إلى الفرق. ولذلك يحتاج طالب العلم أن يبذل جهدا كبيرا في إتقان مقاصد كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الفقه يا إخواني، بالمناسبة يمكن هذا يخرجنا عما نحن فيه، هذا الفقه غائب من فقه كثير من الناس، لا سيما في هذا الوقت، بل حتى قبل هذا الوقت كثير من الفقهاء والمشتغلين بالحديث يغيب عنهم إدراك المقاصد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويقفون عند الألفاظ والكلمات، وهذا يبرز جليا ظاهرا في كلام الظاهرية الذين جمدوا على النصوص وألغوا المقاصد والمعاني في كثير من الأحيان. لكن إذا دق فقه الرجل وعظم نصيبه من فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومقاصد الأحكام الشرعية، تفتقت له أبواب العلم وأصبح عندهم من الفقه وإمكانيات النظر واستعمال النصوص ما يغنيه عن كثير من القياس. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: قل أن تعوز النصوص من كان بها عالما خبيرا أن يصل فيها إلى أحكام مسائل لم تجد. يعني يعز ويقل أنك تحتاج إلى غير النصوص إذا كنت بها فقيها عليما، فتحتاج مثلا إلى وسائل كالاستحسان أو القياس أو الاستصحاب أو ما أشبه ذلك من المسائل من وسائل الاستدلال. وهذه المسألة يعني تتضح حتى في المدارس الفقهية. فانظر إلى مذهب أبي حنيفة، لما كان قائما على نصيب قليل من الحديث كانت وسائل الاستدلال عندهم أكثر، فلما عظم نصيب الحنابلة مثلا من الأحاديث والنصوص قل اعتمادهم على الأدلة والأخرى غير النص كالقياس مثلا والاستحسان وما أشبه ذلك من وسائل الاستدلال. فبقدر ما يكون مع الإنسان من الفقه من النصوص والفقه بها والعلم بأسرارها وحكمها، يكون نصيبه أكبر في الاستدلال، ويكون يعني يأتي بدليل قد يندهش الإنسان كيف يستدل بهذا الدليل على هذه المسألة، مع أنه قد يكون النص محفوظا في الصدور ومترددا على الأذان، لكن التنبه إلى الدلالة في الحديث هي من أدق ما يكون من وسائل الفقه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الصحابة إنما فاقوا من بعدهم من قرون الأمة وطبقاتها بأنهم أعلم الناس بمقاصد ومعاني كلام الله وكلام رسوله. هذا الذي ميز فقه الصحابة، ولذا كان فقها عفويا، فقها تلقائيا لا تشعر فيه تكلفا ولا اصطداما بالنصوص ونوعا من الاضطراب، وإن كانت المدارس الفقهية حتى في زمن الصحابة مختلفة لكنها لم تكن بهذا الاختلاف الذي استمر وامتد واتسع بعد ذلك. المقصود أن الصواب في هذه المسألة أنه لا فرق بين الدهن المائع والدهن الجامد في أنه يطهر إذا زالت آثار النجاسة عنه في اللون والطعم والرائحة. قال رحمه الله: وإن خفي موضع نجاسة. الآن النجاسة من حيث الموضع تنقسم أيضا إلى قسمين، إما أن يعلم مكانها وإما أن يخفى. فإن علم مكانها فحكمها قد تقدم في طريقة التطهير، ولا بد من إزالتها بوسيلة من وسائل التطهير السابقة. أما إن خفي موضعها فهنا يجب غسل كل ما يظن ويغلب على الظن أنه قد بلغته النجاسة. ولذلك قال وإن خفي موضع النجاسة غسل ما غسل يعني وجوبا ما يجزم بزواله ما يجزم بزواله أو ما يجزم بزواله أي زوال عين النجاسة. فالنجاسة من حيث الموضع تنقسم إلى قسمين: ما يعلم موضعه فهذا لا بد من تطهيره بالطرق التي تقدمت، وما لا يعلم مكانه فهنا لا بد من تطهيره بالطرق السابقة، لكن لا يقتصر على موضع محدد بل على كل ما يغلب على الظن أنه داخل أن النجاسة أن النجاسة قد وصلت إليه. ولذلك قال المؤلف وإن خفي موضع النجاسة سواء كان ذلك في بدن أو في ثوب أو في بقعة فما الواجب؟ قال غسل. الواجب غسل جميع ذلك، غسل حتى يجزم بزواله. وقول يجزم أي يتيقن، والصواب في هذه المسألة أنه لا يلزم اليقين، إنما يكفي في ذلك غالب الظن، لأن اليقين قد يترتب عليه في بعض الأحيان عسر ومشقة وحرج وضيق الشريعة قد نفته وتخلت منه. فإذا كان في التطهير مشقة كان يكون مثلا طفل خرج من مكان النجس فمشى وتحرك في بيت، فهنا لا نقول يجب أن يغسل جميع البيت، إنما يغسل ما غلب على الظن أن النجاسة قد أصابته وأثرت فيه، وأما ما عدا هذا فإنه لا يكلف بغسله. وكثير ممن يبلى بالوسواس تضيق عليه الدنيا، وتعجبون من من مما يريده الشيطان على مثل هؤلاء، حتى إن بعضهم يتصور أن الدنيا كلها تنجست بسبب قطرة بول أو بسبب مذي، وهذا واقع من معاناة نسمعه من السائلين والمستفتين، تجد العجب العجاب، فسيارته نجسة واللابتوب الكمبيوتر نجس ومصة المدرسة نجسة والطرقات المؤدية إلى الفصول نجسة، كلها بسبب أنه مر مثلا أمذى ولم يتطهر، أو يذكر أن أصابته نجاسة بول ولم يغسلها، فتنجست الدنيا كلها تنجست الدنيا كلها بسبب هذه القطرة التي أرقت. ولذلك ينبغي أن يوضع البحث في نطاقه، إذا كان يمكن أن يتيقن، يعني إذا كانت المكان المنطقة محصورة فعند ذلك يغسل ما يجزم أن النجاسة قد زالت، وإلا فإن الواجب عليه أن يغسل ما يغلب على ظنه أن النجاسة قد أصابته. ثم قال رحمه الله ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام. المؤلف بعد أن فرغ من ذكر ما تقدم من النجاسات ذكر قسما من النجاسات لا يجب فيه الغسل بل يكفي فيه النضح، وهو ما يكون تكون نجاسته مخففة. فالمؤلف بدأ الباب بذكر النجاسات المغلظة التي يجب التطهير منها، ثم بعد ذلك انتقل إلى النجاسات المخففة وكيف يعمل بها، ثم بعد ذلك ذكر ما يعفى عنه من نجاسة ولا يجب غسله. وهذا ترتيب منطقي جيد، بدأ بالأشد ثم الأخف ثم ما لا يترتب عليه حكم. قال رحمه الله ويطهر أو ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. وفهم من هذا أن بول الغلام نجس ولكنه نجاسة مخففة، والتخفيف فهم من اقتصار النص على النضح دون الغسل، والنضح هو أن يرش الموضع بماء يرويه دون أن يقطر منه، يرش الموضع بماء يرويه أي يشبعه بالماء دون أن يقطر منه. ولذلك لا يجب الغسل في بول الغلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية كما في حديث بالسمح عند أصحاب السنن. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بال طفل في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه، وأتبعه إياه يعني أنه صبه عليه لكنه لم يغسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدل ذلك على التخفيف في هذا البول. لكن ضوابط هذا البول الذي يخفف في تطهيره أن يكون بول غلام لم يأكل الطعام، فخرج به بول الأنثى وخرج به بول الغلام الذي يأكل الطعام. وقول لم يأكل الطعام يعني لم يكن عمدة غذائه الطعام، إنما عمدة غذائه الحليب، والمقصود بالطعام هنا ما جرت عادة الناس بأكله. وعلى هذا فإن هذا الحكم لا يحد بسنة ولا بسنتين، فلو أن الطفل استغنى بالطعام عن الحليب منذ سنة فإن الحكم يتعلق بذلك، أي يتعلق بوجود هذا الوصف وهو أنه يستغني بالطعام عن الحليب، ولا يعني أنه لا يشرب الحليب بالكلية، لكن الكلام ما هو عمدة غذائه، هل عمدة الغذاء الطعام أم عمدة الغذاء الحليب؟ فإن كان عمدة الغذاء الحليب فيرش من بوله، وإن كان عمدة الغذاء الطعام غير الحليب فإنه يغسل منه ويكون حكمه كحكم بول غيره. قال والدليل ذكرناه، دليل هذه المسألة ذكرناه، وهذا قول جماهير الفقهاء، وذهب طائفة إلى عدم التفريق بين بول الغلام وغيره، والصواب هو ما دلت عليه النصوص من التفريق. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله، بعد النجاسة المخففة ذكر المؤلف رحمه الله ما يعفى عنه من النجاسات، ما يعفى عنه من النجاسات. قال ويعفى في غير مائع وغير مطعوم عن يسير دم النجس، هذا أول ما ذكره من النجاسات التي يعفى عنها، وهو الدم النجس إذا كان في غير مائع وغير مطعوم. والدم النجس خرج به ما ليس نجسا، ويمكن أن يقال ما هو الدم النجس؟ نقول الدم النجس هو الدم المسفوح، دم الحيض والنفاس، الدم الذي يخرج من الحيوان حال حياته سواء كان مأكول الدم أو غير مأكول الدم، دم الإنسان على المذهب وعلى قول نعم على المذهب وعلى قول الجمهور من الفقهاء وحكي الإجماع دم الإنسان فإنه نجس، كل هذه الدماء نجسة. فقوله رحمه الله أما الدم الطاهر فهو الدم الذي في العروق، دم في عروق بهيمة الأنعام المأكولة اللحم، أو عفوا الدم الذي في عروق ما يؤكل لحمه من الحيوان، هذا هو الدم الطاهر. وقولنا في العروق يعني الذي يبقى في العروق بعد الذبح، أما ما يخرج عند الذبح فإنه دم مسفوح يلحق بالدم، هو من الدم النجس. قال ويعفى في غير مائع وغير مطعوم عن يسير دم النجس، لكن قال من حيوان طاهر، فخرج به الحيوان غير الطاهر، فإن الحيوان غير الطاهر لا يعفى عن دمه بالكلية. والدليل على هذا ذكروا جملة من الأدلة في الدماء، الدليل على العفو عن الدم عن الدم في غير مائع وغير مطعوم، ما جاء من إصابة بعض الصحابة للدم في أثناء القتال وكون الدماء في ثياب بعضهم، لكنه حملوا كل هذا على أنه دم قليل يسير يعفى عنه. والصواب في هذا أن دم الإنسان ليس بنجس كما دل على ذلك الأثر، كما دل على ذلك الأثر عن الصحابة رضي الله عنهم، ويدل له الأصل في الأشياء أن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا دليل على التحريق على أن الدم نجس، وهي من المسائل الكبار التي كثر فيها القول، فذهب جماهير العلماء وحكي الإجماع على أن الدم نجس، حكى الإجماع طوائف من أهل العلم وجماعات، وذهب طائفة من أهل العلم وهم الأقلون إلى أن الدم ليس بنجس، واستدلوا بجملة من الأدلة، منها ما جاء من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، والذي يظهر والله أعلم أن الدم ليس بنجس، وهو اختيار شيخنا محمد العثيمين رحمه الله. انتهينا الآن من القسم الأول مما يعفى عنه. القسم الثاني أو النوع الثاني مما يعفى عنه أثر استجمار، يعفى عن أثر استجمار. وأثر الاستجمار أي ما يبقى في بدن الإنسان بعد الاستجمار. معلوم أن الاستجمار وهو استعمال الجمار في إزالة الخارج من السبيلين لا يطهر المكان تطهيرا تاما، بل يبقى في المكان من أثر النجاسة ما هو معروف مشاهد، وهو الأثر الذي لا يزيله إلا الماء. بقى هذا الأثر مما جاءت الشريعة بالعفو عنه، وهذا ثاني ما يعفى عنه. لكن اشترطوا أن يكون هذا في محله، فلو أنه انتقل عن غير محله فإنه لا يعفى عنه، إنما يعفى عنه إذا كان في محله، يعني في السبيلين، إذا كان في مكان ما يصيب السبيل، المكان الذي يصيبه الخارج من السبيلين مما يليه، فإذا امتد إلى غيره واستعملت الحجارة في إزالته فإنه لا يعفى عنه. الثالث من المسائل التي يعفى عن النجاسة فيها سيأتي في كلام المؤلف. انتقل المؤلف قال: ولا ينجس الآدمي بالموت. الآن يذكر المؤلف رحمه الله، هو لم يذكر في المتن إلا أمرين مما يعفى عنه من النجاسات، وهو الدم النجس اليسير في غير مائع أو مطعوم، والثاني أثر الاستجمار في محله. لم يذكر إلا هذين الأمرين. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن العفو عن النجاة عن يسير النجاسة لا يختص هذين، بل هو عن كل نجاسة، لعدم الدليل على التفريق. فإذا دلت النصوص على العفو عن هذين فما المانع من إلحاق غيرهما بهما لوجود العلة؟ لكن قالوا إن المانع أن الحاجة داعية للتخفيف في هذين دون غيرهما. والصواب في هذه المسألة أنه يعفى عن سائر النجاسات، يعفى عن يسير سائر النجاسات، يعفى عن يسير سائر النجاسات، أي بقي جميع النجاسات، لورود العفو عن ذلك في جملة من النجاسات فيلحق بها غيرها لموافقتها في المعنى. بعد ذلك المؤلف في بقية هذا الباب ذكر جملة من المسائل أو الأعيان الطاهرة، فقال: ولا ينجس الآدمي بالموت، وهذا قول جماهير العلماء، وذهب بعضهم إلى التفريق بين الحال المسلم والكافر، والصواب أنه لا فرق. والدليل على أنه لا ينجس الآدمي بالموت ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس. وهذا حكم على المؤمن في حال حياته وفي حال موته. الثاني قال: وما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له سائلة أي ما ليس له دم يسيل، النفس هنا المقصود بها الدم، وذلك كالبق البعوض والذباب والنحل والعقرب ونحو ذلك من الحشرات والدواب التي ليس لها دم إذا قتلت، أو إذا ليس لها دم يجري في عروقها. هذا ثاني ما ذكره مما لا ينجس. الثالث قال: متولد من طاهر. ما لا نفس له سائلة، قال متولد من طاهر. نعم، هذا قيد، عفوا، هذا قيد وليس الثالث، هذا قيد لما لا نفس له سائلة. قال: متولد من طاهر ليخرج ما لا نفس له سائلة مما تولد من نجس. ليش؟ لأن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. فإذا كان هذا الحيوان أو هذه الدابة متولدة من نجاسة، ومثلوا لها بصراصير الكنف أي التي تكون في دورات المياه باللعات وما أشبه ذلك، هذه يقولون إنها متولدة من نجاسة، ولذلك هي نجسة مع كونه لا نفس لها سائلة. والصواب أنه لا فرق، صواب أنه لا فرق، وأن هذه الدواب التي تكون في هذه الأماكن ليست متولدة، وإن كانت تتغذى عن نجاسة ليست متولدة منها. بعد ذلك قال: وبول ما يؤكل لحمه، هذا ثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأعيان الطاهرة. قال: وبول ما يؤكل لحمه ومنيه وروثه طاهر. والدليل ما جاء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين بأن يشربوا من أبوال الإبل ويغتسلوا منها، فدل ذلك على طهارتها. وهذا قول جماعة من الفقهاء، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن بول ما يؤكل لحمه وأن روثه نجس. المسألة الثالثة أو الرابعة التي ذكرها، قال: ومني الآدمي طاهر. ومني الآدمي طاهر، وهذا قول جماعة من أهل العلم، يدل له حديث عائشة: كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به. الرابع أو الخامس مما ذكر، قال: رطوبة فرج المرأة، وهو ما يكون في مسلك الذكر أو مخرج الولد من رطوبة، هذه الرطوبة طاهرة، ومعناه أنه لا يجب غسل ما أصاب الثياب منها. وهذا القول هو قول جمهور الفقهاء، وذهب طائفة إلى أنه نجس، والصواب أنه طاهر، وهو كالريق في الفم فليس بنجس. قال: وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، هذا السادس ما ذكر. سؤر الهرة أي ريقها وما يبقى في الإناء من أثر شربها، وما دونها في الخلقة يعني وما هو أصغر منها من الحيوانات النجسة، من الحيوانات النجسة طاهر، وذلك لما جاء في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها من الطوافين عليكم الطوافات. قال: وسباع البهائم والطير والحمر والطير وسباع البهائم والطير والحمر الأهلية والبغل منه نجسة، أي نجسة السؤر ونجسة العين ونجسة الروث. فختم المؤلف رحمه الله بذكر نجاسة هذه الأشياء، وبهذا يكون قد انتهى باب إزالة النجاسة. نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وبهذا نختم الدرس.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا، عليك بفقه الزاد أكرم بما حوى، فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا.